السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إثنى وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الآباء أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. على ما من به علينا في هذه الليلة من زيارة إخواننا وآبائنا في هذا المسجد المبارك في هذا الحي التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة مباركة علينا جميعا، وأن يجعلها سببا في مغفرة ذنوبنا وتكفير سيئاتنا ورفع درجاتنا، وأن يحل علي وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا بعده أبدا. إن هذه المجالس التي نتمتع بها ونتفيأ في ظلالها من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على وجهه، لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أو في مجلس على ذكر الله إلا ناداهم مناد في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنة. فنسأل الله جل وعلا سميع الدعاء أن يجعلنا جميعا ممن يقال له في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنة. أهم شيء أن نخلص العمل لله وأن نصبر أنفسنا، والله عندما قال لمحمد عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لفظ اصبر يدل على أن هنالك منازع، منازع وهي النفس الأمارة بالسوء، لأنها لا تريد مثل هذه المجالس، تبغضها، ما تحبها، ولو كانت قليلة، ولو كان وقت يسير، ولما كان ذلك، ولما كان الأمر كذلك، وإن من أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه. الله قال: واصبر نفسك. بينما المجالس الأخرى التي يحصى فيها رب العزة والجلال في الليل والنهار، في الأسواق وفي مجالس اللهو ومجالس الغفلة، لا تجد أبدا آية في كتاب الله أو حديثا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصبر، بل يجد الإنسان نفسه تستريح لمثل هذه المجالس، فربما يجلس الساعة والساعتين والثلاث بل وربما وضربع ولا يشعر، ينظر إلى الساعة يقول: سبحان الله، مر الوقت كأنه ليس بشيء. لكن مجالس العلم، مجالس الذكر، الشياطين ما تستريح من هذا، والنفس خاصة إذا لم تتعود، لأن التعود له دور في حياة المسلم. فإذا عودت نفسك على أمر ما تعودت وتصدرت، وإن لم يكن من طبعها الصبر، حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن، ربنا جل وعلا يقول في كتاب الكريم: اقرأ وربك الأكرم. اقرأ واعمل بالسبب وهو القراءة والإتهاء، والله جل وعلا سيكرمك بحفظ القرآن الكريم. لكن ما إن يجلس الإنسان لمثل هذا العمل إلا ونفسه تنازعه ما يستطيع، ويبدأ بعد ذلك: حفظي ضعيف، كبرت في السن، لا أستطيع الحفظ، وغير ذلك من الأعذار. والله ما هي إلا النفس. إذن أيها الإخوة، يحتاج منا إلى صبر، نحافظ على هذه المجالس العظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة من خير ستلقاه بين يدي الله جل وعلا. قد ذرة، ما ظنك بمجلس يستمر ساعة كاملة وأنت تسمع قال الله وتسمع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليتك جلست من أجل أن يغفر الله لك ذنبك ومن أجل أن يرفع الله درجتك، ستجد أثر هذا المجلس يوم القيامة، ستجد وما من شك في هذا. ومن مآثره أنك تعيش عيشة راضية، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أو قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها، أي تحدث الأرض بما كان عليها، وتشهد على كل رجل عمل على ظهرها عملا، سواء كان عملا صالحا أو كان سيئا. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لنا، بأن ربك أوحى لنا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم، فمن عمل خيرا فهو في عيشة راضية، يعيش عيشة السعداء، ويعيش عيشة الأتقياء، يرضى بما أعطاه الله جل وعلا من فقر أو غنى أو صحة أو مرض أو أي أمر من الأمور، فهو في عيشة راضية. وهذا وعد من الله جل وعلا أن من عمل صالحا سيعيش عيشة راضية. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة يرضى بها، ولو كان تحت السياق يعذب، ولو كان تحت المصائب أو الأمراض أو المشاكل، والله أنه يجد نفسه في سعادة. ولكم أن تنظروا إلى سيرة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء حققوا الإيمان والعمل، ولا تجد آية في القرآن الكريم إلا ويذكر الله الإيمان ويذكر العمل، أو يذكر العمل ويذكر الإيمان. ولما كان الأمر كذلك استراح في هذه الدنيا، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه يعذب بما لا يستطيعه أحدنا، ولا يستطيع أدنى مما كان يعذب به في أرضه، ما نستطيع ومع ذلك مع شدة العذاب يقول يا بلال والله لا حتى تكفر بدين محمد. سبحان الله، لا ندعه حتى تكفر بدين محمد. فيقول بلال ابن رباح رضي الله عنه أحد أحد، فيشتدون في العذاب عليه العذاب ويدفعونه إلى الصغار وإلى السفهاء، يسحبونه في مطحاء مكة وفي صحرائها، يأتون بصخرة عظيمة توضع على صدره وهو يقول أحد أحد، لكأنما يتلذذ بهذا البلاء. من أين أتاه ذلك؟ كل ذلك من قول الله عز وجل فهو في عيشة راضية، عيشة راضية أحياه الله حياة سعيدة. ومهما قال الليل لا بد أن يقطع الفجر، مهما قال العذاب لا بد أن ينكشف، مهما قال البلاء لا بد أن يعقبه رحمة. فأعقب الله جل وعلا بعد ذلك بلالا راحة وسعادة، وصار مؤذنا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقول يا بلال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته. ماذا تعمل؟ بما يا رسول الله؟ لماذا تسأل؟ قال إني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. لا إله إلا الله، وبلال ما زال حيا في الدنيا. سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، ماذا نعمل؟ قال والله ما عملت يا رسول الله عملا أرجى ولا أفضل من أني لم أحدث حدثا إلا توضأت ثم صليت ركعتين. قال نلت ذلك بهذا العمل. انظر، هذه حياة طيبة، هذه حياة سعيدة، سببها الإيمان، سببها العمل الصالح، سببها العمل الصالح. انظر إلى مؤمن آل ياسين الذي آمن بالرسل الثلاثة الذين نزلوا في قريته، وكان راعيا يرعى الغنم، يرعى الغنم. فلما سمع دعوته وسمع ما يدعون إليه آمن بالله جل وعلا. ثم لما آمن دعا، لأنه وجد سعادة وراحة في هذا الدين الذي يدعون إليه. قال تعالى في كتابه الكريم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسرع سرعة معنوية وحسية. لماذا؟ لعمل الخير. يسرع إلى أين؟ إلى قريته، إلى قومه. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجدت سعادة، وجدت راحة، وجدت طمأنينة، لو آمنتم بهم لوجدتم مثل ما وجدت. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتدون، اتبعوا. فكأن قومه قال له أآمنت؟ أآمنت يا حبيب؟ على ما جاء في بعض الروايات في كتب التفسير أن اسمه حبيب النجار. آمنت؟ وهو يقول اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولما قال لهم أمن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذني إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم أعلن إسلامه وإيمانه بين الملأ، وهو يعلم أن وراء هذا الإعلان الإعدام، يعلم علم يقين أنه لم يتوب، لأن هذه سجية بني إسرائيل قتل الأنبياء. قال سبحانه في كتابه الكريم فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات
آيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق.
قتلوا عددا من الأنبياء وهو يعلم أن مصيره سيكون كذلك. فلما سألوه ذلك السؤال قال إني آمنت بربكم فاسمع. آمنت بالله. فانقضوا عليه انتظار رجل واحد فقط. جاء في بعض الروايات أنهم أخذوه فما زالوا يركضونه بأرجلهم ويصعدون على جسمه. قالوا حتى خرجت أمعاءه من جبره. سبحان الله. ومع ذلك لم يعلم بذلك. لم يبالي.
بل انظروا إلى قول الله عز وجل فهو في عيشة راضية. ما إن خرجت روحه إلا وبشر بالجنة. بل قبل ذلك.
قبل أن تخرج الروح.
وملائكة الله جل وعلا تنزل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
وقبلها
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة.
أبشروا بالجنة. فهو عندما سمع هذه البشرى يبشر بها من ملائكة الله جل وعلا إذ به يقول
يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
هذه سعادة وهذه عيشة. لذلك يقول الله جل وعلا فهو في عيشة راضية صاحب العمل الصالح. قال تعالى
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
عيشة راضية سببها العمل الصالح. العمل الصالح والاستقامة على هذا الدين وعدم تقديم أي أمر من أمور الدنيا على طاعة الله مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. يحس بالقتل يقتل أشنع القتلات وهو يقول يا ليت قومي يعلمون. نعم فهو في عيشة راضية. شهداء أحد قتلوا ابتلاء من الله جل وعلا وليتخذ منهم شهداء. الله أراد أن يتخذ من أصحاب محمد شهداء لأنه في غزوة أحد في غزوة بدر لم يقتل من المسلمين إلا سبعة فقط. فأراد الله جل وعلا أن يتخذ من أولئك الأخيار في غزوة أحد شهداء ليكرمهم جزاء ما قدموا. وعلى رأسهم حمزة وغيره من الصحابة كعبد الله بن حرام. ولما قتلوا لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابر بن عبد الله فرآه حزينا كئيما فقال يا عبد الله يا جابر ما شأنك لماذا أنت حزين؟ قال يا نبي الله مات أبي وترك دينا وترك عيالا ترك مسؤولية وأنا على صغر سني لا أجد كأن لسان حاله كذلك لأنه لم يكن قد تزوج قبل لم يكن تزوج. كأنه يقول يا رسول الله تحملت مسؤولية وأنا بها أسأل بعد أن. قال عليه الصلاة والسلام يا جابر أنا أحدثك؟ قال نعم. قال ما كلم الله أحدا كفاحا قط إلا أباك. فإن الله خاطبه فقال: يا عبد الله تمنى.
الله يقول لعبد الله بن حرام: تمنى. انظر يا إخوتاه إلى قول الله فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية في دنيا، وفي عيشة راضية في أخرى، وفي الحياة البرزخية في عيشة راضية. تمنى.
قال: يا رب ماذا أتمنى؟
قال: تمنى.
قال: أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأبتلى فيك 10 مرات. سبحان الله. ما قال: يا رب أتمنى أموالا أو قصورا في الجنة أو إلى آخره. أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأبتلى فيك 10 مرات. قال: أما هذا فقد سبق القول مني أنه إلينا لا يرجع، أنه إليها أي إلى الدنيا لا يرجع. وفي رواية أن الله يخاطب، وهو حديث صحيح، يخاطب شهداء أحد: يا عبادي، يا عبادي تمنوا. قالوا: نتمنى أن تجعل إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية لما يرون من فضل الشهادة. الشهادة من أفضل الأعمال عند رب العزة والجلال. تمنى أن تجعل إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال: أما هذا فقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قالوا: يا رب، يا رب، من يبلغ قومنا بما لقيناه من هذا النعيم؟ من يبلغهم؟ من يخبرهم؟ فقال الله: أنا أبلغهم. لله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. لا إله إلا الله. بعضهم، إن بعضهم لم يقتل مجرد قتل وكذا، بل شوه ومثل به، أخرجت كبده وجدعت أنفه وقطعت لسانه وقطعت أذناه، وهو حمزة بن عبد المطلب. ومع ذلك يقول الله عز وجل: فرحين بما آتاهم الله. بما آتاهم الله، هم في غاية الفرح. ما هو السبب؟ العمل الصالح. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال: فهو في عيشة راضية. في سورة الزلزلة عيشة راضية بها، مع أنه قتل. إن سبب ذلك العمل الصالح. عمل الصالح يضيق الإنسان، تزل به مصائب وكروب، ولكن إذا كان مرتبطا بالله، معلقا بالله، يجد راحة ويجد طمأنينة. أحد النساء في غزوة أحد، لما رجع الرسول من أحد ودفن أصحابه، قالوا لها: يا فلانة، إن زوجك قتل، وإن ابنك قتل، وإن أخاك قتل. فقالت: أخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروني عن صحته. فقال لها: هو بخير. قالت: لا، حتى أنظر إليه. فجاءت ونظرت إليه ففرح. قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة هينة. هذا يدل على إيمان في قلب هذه المرأة، فهي راضية لما قضاه الله جل وعلا وقدره على ابنها وعلى زوجها وعلى أخيها. أترون أيها الإخوة، أترون أن من خلى قلبه عن العمل الصالح يكون راضيا بذلك؟ لا. وانظروا إلى كفار قريش عندما قتل سادتهم، ما سمح، لم يرى بيت في مكة إلا وفيه صوت النائحة، صوت النائحة. بينما أهل الإسلام الصحابة رضوان الله عليهم رضوا بذلك. ما هو السبب؟ سببه العمل الصالح، طاعة الله جل وعلا. نبي الله يعقوب عليه السلام يفقد أحب أبنائه إليه، وهو طفل صغير، والنفوس تكون متعلقة بالأطفال أكثر
أكثر منهم إذا كبر، لأنه يجمع للصغير بين المحبة والرحمة، بينما الكبير قد لا يجد محبة لكن يكون في القلب عليه رحمة، يرحم الإنسان ولده إذا كبر مع أنه يعصي أو يعالج، ومع أنه ربما يتمرد ولا يسمع كلام أبي، لكن هناك رحمة. ما يحب الأب أن يرى السوء في ابنه، لكن أما الصغير الله جل وعلا يجعل له الرحمة والمحبة. فجمع الله جل وعلا يعقوب في يوسف عليه السلام المحبة والرحمة، ولما افتقده وجاء أبناؤه إليه ويقولون إن الذئب قد أكله، وجاءوا على قميصه بدم كذب، احتسب وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر جميل والله المستعان على ما أصاب. هذا سببه الإيمان، وسبب ذلك العمل الصالح، لم يتسخر لم يتسخر. وربما لو كان واحد منا لضاقت عليه نفسه، بل ربما لدخل في غيبوبة، والله لقد رأيت وسمعت عن بعضهم عندما يسمع عن ولده شيئا، إما الموت أو حادث أو كذا أو غير ذلك، أنه يسعف إلى المستشفى. ما في هناك رصيد من الإيمان والعمل الصالح يدفع به هذه المصائب. بينما أولئك عندما أتاه الخبر وعلم أن هذا مكر وليسوا صادقين في قولهم، ومع ذلك صبر واحتسب فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. فالأعمال الصالحة سبب في صبر العبد، وسبب في رضا العبد لقضاء الله وقدره. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت صغيرة لم تبلغ سن الحلم، بنت 14 عاما، ويتحدث فيها كمار المنافقين ويطعن في عرضها زورا وبهتانا، ومع ذلك كانت لحداثة سنها وصغرها لم تفكر أبدا، لم يخطر على بالها هذا الأمر، حتى أن الله قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، قال أهل العلم ومعنى الغافلات التي لا يخطر على بالها هذا الأمر أبدا، لا يخطر، فضلا عن أن تهم مجرد هم ما تفكر فيها شيء. والمنافقون يخوضون في قول أهل الإفك، ومر على ذلك شهر، ولما خرجت لقضاء حاجتها مع أم مصطح، فقالت لها أم مصطح يا هلتاه يا غافلة، أو ما تسمعي ما قال مصطح لما سقط في مرقها، فقالت تعس مصطح، فقالت عائشة بئس ما قلت أتسبين رجل شهد من رجل، فقالت لها يا هلتاه يا غافلة أو ما تسمعي ما تكلم به، قالت وماذا تكلم، فأخبرتها بقول أهل الإفك، قالت والله إنه ليجتمع هو وفلان 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 في بيت عبد الله بن أمية يذكرونك بصفوان بن أمية يرمونك به، فلم تكن تصدق هذا الخبر. سبحان الله، لما رجعت إلى البيت دخل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليها وسلم، قالت استأذنك يا رسول الله، استأذنك أن أذهب بيت أبوي، قال اذهبي، فذهبت، قالت وأنا أريد أن أتأكد الخبر من قبلهما، تريد أن تتأكد صحة الخبر. فلما وصلت إلى أمها، وغالبا المرأة تفشي سرها إلى أمها أكثر من أبيها، وتكون أكثر مصارحة مع أمها أكثر منها، ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان فوق سطح بيته قد حير في الخبر والأمر، ومع ذلك
ويعلم في قرارة نفسه براءة النبي،
يعلم أن عائشة رضي الله عنها
أبر الناس وأبر النساء،
تقية صالحة مؤمنة، تربت في بيت الصديق
وانتقلت إلى بيت النبوة. كيف يحصل من هذا الأمر؟ لذلك لم يذهب إليها ولم يعنفها ولم يتكلم عليها بمجرد كلمة ولا حتى مجرد تأكد من الخبر ويأتي إليها ويقول يا عائشة ماذا فعلت، وإنما هو صابر محسن. وهكذا الإيمان، فجاءت إلى أمها فقالت يا أمه يا أمه ماذا يتحدث الناس بك؟ قالت يا بني هوني عليك هوني عليك، والله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولا ضرائب إلا كثرنا عليها. قالت الله قد تحدث الناس، هل هذا الكلام صحيح؟ قالت لها نعم. قالت وعلم أبي؟ قالت وعلم أبو. قالت وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قالت نعم. فبكت. في بعض الروايات أنه أغمي عليها. سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكاء ابنته وهو في سطح بيته، فقال لزوجته أم رمان يا أم رمان ماذا بلغها الخبر عائشة؟ قالت نعم. قال إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. ومع ذلك ما استطاع أن يقول لابنتها أنت مريعة،
وما استطاع أن يقول لها أنت فعلت أو ما فعلت. إنا لله وإنا إليه راجعون. بكت عائشة. من الذي يبرئها؟
رسول الله قد علم، حتى مجرد التأكد منها ومن صحة الخبر
ما أخبرها قط،
ما أخبرها. وأبوها كذلك وأمها كذلك
رضي الله عنهم جميعا. تقول عائشة رضي الله عنها والله والله ما زلت أبكي ليلة ذلك حتى أصبح،
ما زلت أبكي تلك الليلة
حتى أصبح لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى ظن أبواي أن البكاء فارق الكبد، لأن كثرة البكاء يضر بالكبد، وهي تبكي تلك الليلة ثم تبكي ذلك اليوم حتى الليل، بكاء متواصل. لكن ومع ذلك إنها صابرة محتسبة تدعو الله عز وجل أن يكشف عنها، أن يكشف عنها وأن ينقذها من هذا البلاء. لكن لا بد دائما أن نتذكر العمل الصالح، صاحب العمل الصالح يهيئ الله له من يحامي عنه ويدافع عنه ولو كثر الكلام. فيأتي أسامة بن زيد ويستشيره النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، أفارقها هل ألقيها؟ يقول أسامة يا رسول الله هم أهلك، والله ما علمنا عليهم إلا خيرا، ما علمنا عنهم إلا خيرا. سبحان الله. ويأتي ويسأل الإمام علي بن أبي طالب ويقول يا رسول الله ما ضيق الله عليه والنساء سواها كثير، ما برأها ولا اتهمها، ما اتهمها، لكن لما رأى الضيق بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفرج عنه، قال تزوج يا رسول الله وإن تسأل الجارية خادمة عائشة بريرة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بريرة يقول يا بريرة أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن في رسول الله؟ قالت نعم. قال إني سائلك، إني سائلك عن خبر فلا تكتمني. قالت ما يا رسول الله؟ قال هل رأيت من شيء يريدك عائشة؟ رأيت شيء من عائشة يريدك وتشكين فيه؟ قالت لا والله يا رسول الله. وهي على نيتها وكأن ظاهر الحديث
أن جارية لم تعلم بما يتحدث به الناس؟ قالت والله ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن أي الشاه الصغيرة فتأكل، تأتي فتأكل العجين. قام أحد الصحابة على البريرة ورفع صوته عليها وقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يسألك عن هذا. قالت: وماذا أصدق فيما؟ قال: فأخبروها الخبر. فقالت بريرة: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، تشك في مثل هذا؟ والله والله لا، عائشة أطيب من الذهب الأحمر، أطيب من الذهب الأحمر، ولئن كان ما يتحدث الناس فيها حقا ليخبرنك الله. الله سيخبرك، ما تحتاج إلى شهادة أحد ولا تحتاج إلى كلام أحد، أنت خليل، أنت خليل الله، رسول الله. أيتوقع أن امرأة من نسائك تعمل ما يتحدث الناس به ولن يخبرك الله؟ هذا ما يقع. قال: فعجب الصحابة من فقهها وفهمها، وكلامها يدل على فقه هذه المرأة وعلى علمها. ويا سبحان الله، غفل عن هذا كثير من الصحابة عن هذه النقطة بذاتها. تقول: يا رسول الله، لو كان هذا الأمر وهو من أعظم الأمور أنها طعن في عرض النبي قد حصل في أهلك حقا، الله سيخبر، وإن الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما هو أدنى وأدنى وأدنى من هذا الأمر. كيف بهذا الأمر؟ فوقعت كلماتها في قلب رسول الله، فدخل المسجد وجمع الناس ونودي الصلاة جامعة، اجتمع الناس وقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكرني رجلا صالحا ما كان يدخل على أهلي قبل فرض الحجاب إلا وهو معي. انظر إلى هذه المرأة، فلما كادت الفتنة أن تحصل في المسجد بين الأوس والخزرج، لأن المنافقين كان من خزرج، كادت أن تحصل الفتنة، نزل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وجعل يسكتهم ويخطبهم. لكن عائشة، وهذا هو الابتلاء، ابتلاء، ولكن المؤمن وصاحب العمل الصالح، وصاحب العمل الصالح لا بد أن يجد أثر، أثر لها إيمانا ولهذا العمل في حياته. تقول عائشة رضي الله عنها: والله إني لا جالسة في بيتي، جالسة في بيتي وأمي عندي وأبي، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما زلت على الحال التي ذكرها الله، وما زلت على الحال التي كنت عليها، مواصلة في البكاء، تبكي بكاء شديدا. ودخلت عليها امرأة من الأنصار وقالت رضي الله عنها وأرضاها: لما دخلت علي أذنت لها فجلست بجانبي تبكي، تبكي على عائشة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن جلوس، فلما جلس حمد الله أثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت ألممت بمن فتوبي إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب إليه، استغفر الله وتوبي إليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك، إن فسيبرئك إلى الله. البريء لا بد أن يبرأ، لا بد أن تكون العاقبة، ولو حصلت عليه جدة في حياته. قالت: لما قال هذا جمال وعلمت أن الرسول لا يكذب، لأنه قال فسيبرئك الله، قال صدمعي، وهذا بداية الفرج. وقالت لأبيها: يا أبتا أجب عني رسول الله. قال: وما أدري، وما ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فحمدت الله وتشهدت، فقال: أما بعد، والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث الناس به حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقون ولئن قلت لكم إني ألممت بذنب لتصدقوني بذلك ولكن لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف لأبنائه فصبر جميل والله المستعان على ما تصنعون. هذا الصبر في حياة المؤمن من أعظم الأعمال الصالحة التي سيجد الإنسان أثرها على نفسه في الدنيا وفي الآخرة. إي والله الصبر من أعظم الأعمال الصالحة، لأن الله يقول في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة في كل الأمور. إذا نزلت بك الكروب والمصائب حتى الديون كثرت عليك، استعين بالصبر والصلاة، اصبر وأكثر الصلاة والجأ إلى الله جل وعلا وستجد أثرا لذلك. وصبر جميل والله المستعان على ذلك. فلما حققت هذا الأمر قالت رضي الله عنها ثم تحولت عن مجلسي، والله ما قام من أهل البيت أحد، ما قام أحد ممن كان جالسا ولا تحرك أحد عن مجلسه. وكنت أظن أن الله سيري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يراها في منامه يبرئني من أهلها، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن ينزل الله بي وحي يتلى إلى يوم القيامة. إني أن ذلك أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بي بوحي يتلى إلى يوم القيامة. قال إذ نزل جبريل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من الوحى وهو العرب في اليوم الشاب، فقام أبو بكر رضي الله عنه وغطى على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل جبريل بتلك الآيات المعروفات من سورة النور وكان من آخرها إن الذين يعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى عائشة وابتسم في وجهها وقال يا عائشة أبشري أما الله فقد براك، أبشري أما الله فقد براك. فقالت أمها يا عائشة قومي إلي واحمدي أي اشكري. قالت والله لا أشكر إلا الله والذي برأني من فوق سبع سماوات. وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدها. إن هذا من أثر الأعمال الصالحة على العبد في حياته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الذي ليس عنده عمل صالح ولا إيمان ولا استقامة على الدين هو يبتلى كما يبتلى المؤمن وأشد، يبتلى كما يبتلى المؤمن أو أشد. لكن المؤمن إذا ابتلي صبر صبر الكرام، وهذا العاصي الفاجر المبتعد عن طاعة الله جل وعلا سيصبر صبرا لآل، صبرا لآل ليس في قلبه من الإيمان والعمل الصالح ما يستطيع أن يدفع به البلاء ولا ما يواجه به البلاء. أما المؤمن فعلى العصر الذاري. وانظر إلى ما حكاه رب العزة والجلال عن الذين خلفوا في غزوة تبوك، هؤلاء قوم صدقوا ما عاهد الله عليه لكن الله قدر عليهم فتخلفوا عن غزوة تبوك وكانوا أقوياء، وبعد ذلك هجروا تركهم الصحابة. قال كعب بن مالك حتى تنكرت لنا الأرض، تنكرت لنا أنفسنا وتغير الناس وتغيرت الأرض، والله ما هي بالأرض التي أعرف ولا بالناس الذين أعرف. سبحان الله. يقول كنت أصلي بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتيه فأقول السلام عليك يا رسول الله، والله ما أدري أردت السلام علي أم لا، أحرك شفتيه بالسلام أم لا، شدة عظيمة. ثم بعد ذلك لما مرت عليهم 40 ليلة يأتي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل واحد منهم: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. سبحان الله، حتى المرأة يعتزلها الجميع، الأقارب، الآباء، الإخوة، الأعمام وأبناء العم تركوا هؤلاء امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كعب بن مالك، قد جاء في بعض الروايات أن مرارة بن الربيع جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لما أمر زوجها أن يعتزلها قال: يا رسول الله، تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك، أي لا يجامعك. قالت: سبحان الله يا رسول الله، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، والله ما زال صائما منذ ما كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، يصوم النهار ويقوم الليل. هذا هو العمل الصالح. قلت لما بلغت علينا 50 ليلة إني على ظهر بيت من بيوتنا ونحن على الحال التي ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا، وهي قول سبحانه: وعلى الثلاثة فيهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. سبحان الله، لما صبروا ومع صبرهم صاموا النهار قاموا الليل. فلذلك يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين أو عن هؤلاء: فهو في عيشة راضية. في عيشة راضية، لا يمكن أبدا أن يذهب الإنسان إلا بالعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، يضيق عليه حياته. أما المؤمن فإنه يجد أثر الأعمال على نفسه في حياته الدنيا ويوم القيامة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ثم يوم القيامة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، احرصوا على المحافظة على أوقاتكم. أي والله، رأس مالنا في هذه الدنيا العمل الصالح، لا نضيع أوقاتنا في القيل والقال، وإنما تصرف الأوقات في الأعمال التي يحبها الله. يعمل الإنسان في هذه الدنيا فيستعين به إلى الآخرة، ما يستعين به إلى الوصول إلى الدار الآخرة. ثم بعد ذلك اجعل لنفسك درسا يوميا، سواء في هذا المسجد جل الله القائمين عليه خيرا، وأو في أي مسجد من المساجد التي يقال فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن الإنسان يجعل وقته كله لنفسه، هذا والله إنه من أعظم الحرمان. قد قال عليه الصلاة والسلام عن أهل الدنيا، قال: إنه جيفة بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل حمار بالنهار، يعني في النهار كالحمار يشتغل ويعمل، حتى إذا ترك جاء الليل فصار كالجيفة، لا صلاة لا عبادة لا قيام لا استغفار لا ذكر لا عبادة. لا ينبغي أبدا أن يتصف المسلم بمثل هذا الأمر، لا ينبغي أن يكون جيفة بالليل وأن يكون حمارا بالنهار، بل ينبغي أن يستعين في النهار ببعض الأعمال التي يستطيع أن يسد بها رمقه، وأن كذلك أن يصرف فيه على نفسه وأبنائه، ثم بالليل يكون له درسا بين مغرب وعشاء أو محاضرة يحرص على حضورها، وبعد الفجر وقبل الفجر يكون عبادة، وبعد الفجر قراءة الأذكار وحفظ ما تيسر من كتاب الله جل وعلا. فبذلك نسعد وبذلك نفلح وبذلك نفوز، وذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، أنزل علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا شآبيب الرحمات. اللهم أنزل علينا شآبيب الرحمات،
اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد صلاة العشاء إذا أحب الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا يتكلم.
فجزاه الله خيرا.